التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وأدعوكم الآن أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة كفاح الحبيب لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال متحدث عسكري أمريكي إن الجيش الأمريكي يتوقع أن تقوم كوادر تنظيم القاعدة في العراق بشن هجمات وصفها بالمثيرة لتؤكد نفسها. البريغادير جنرال كيفن بيرغنر قال في مؤتمر صحفي أن 26 من كبار زعماء القاعدة في العراق قتلوا أو اعتقلوا خلال شهري آيار وحزيران، مؤكدا أن الجهود المشتركة الأمريكية العراقية ضد قيادات القاعدة بدأت بتعطيل شبكتهم وملاذاتهم الآمنة. بيرغنر قال أن الجنود اكتشفوا الشهر الماضي ما وصفه بمركز رئيسي للإنتاج الإعلامي تديره القاعدة في العراق قرب مدينة سامراء، وقال أن المركز يحتوي على استوديو سينمائي عامل و12 جهاز كمبيوتر تستخدم للدعاية، وأشار إلى أن هذا الأمر يبرز حرص القاعدة على استخدام الإعلام كسلاح. قتل ما لا يقل عن 3 أشخاص وأصيب 18 آخرون في هجوم بقذائف المورتر والصواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد. السفارة الأمريكية في بغداد قالت في بيان أن عسكريا أمريكيا بين القتلى وخمسة مواطنين أمريكيين بين الجرحى. وكانت الشرطة العراقية قالت في وقت سابق أن 30 قذيفة مورتر وصاروخا أطلقت على المنطقة التي تضم مقر الحكومة العراقية والسفارتين الأمريكية والبريطانية في أكبر حوادث القصف التي تتعرض لها هذه المنطقة منذ عام 2003. أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن قوات الأمن ضبطت 200 حزام ناسف ومتفجرات أخرى في شاحنة حاولت عبور الحدود السورية إلى العراق. مدير مركز القيادة الوطنية بالوزارة اللواء عبد الكريم خلف أفاد في تصريحات تلفزيونية بأن سيارة حمل حاولت صباح اليوم الدخول إلى الأراضي العراقية من معبر الوليد الحدودي، وأشار إلى أن عناصر الاستخبارات العراقية عثرت بين الحمولة التي تحتويها الشاحنة عند تفتيشها على 200 حزام ناسف، إضافة إلى عبوات متفجرة فارغة يمكن ملؤها فيما بعد. اللواء خلف أكد أن سائق الشاحنة يحمل الجنسية العراقية، وقال أنه يخضع لتحقيق يجريه معه مسؤولون في وزارة الداخلية. قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إنه تم الإفراج عصر أمس عن رهينة ألمانية كانت محتجزة مع ابنها في العراق. شتاينماير الذي كان يتحدث للصحفيين في برلين قال إن أسر هانيلورا كراوزة انتهى بعد 155 يوما، إلا أنه رفض الحديث عن ظروف الإفراج عنها، وأعرب عن قلقه من الغموض الذي يحيط بمصير ابنها الذي ما زال رهن الاحتجاز. وكان متشددون عراقيون هددوا بقتل الاثنين بعد خطفهما من منزلهما في غرب بغداد في 6 من شباط ما لم تسحب ألمانيا قواتها من أفغانستان. يشار إلى أن كراوزة متزوجة من طبيب عراقي وانتقلت للعيش في العراق منذ 40 عاما، وتفيد تقارير بأن ابنها سنان في منتصف العشرينات من عمره ويحمل الجنسيتين الألمانية والعراقية. قال متحدث عسكري باكستاني إن قوات الأمن الباكستانية استكملت تأمين المسجد الأحمر الذي كان متشددون يسيطرون عليه في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وقضت على آخر جيوب المقاومة في المجمع الديني الكبير. وكانت قوات الأمن قد اقتحمت المجمع الذي يضم مسجدا ومدرسة يوم أمس الثلاثاء، وقتلت ما يزيد على 50 متشددا وزعيمهم الشيخ عبد الرشيد غازي في هجوم قتل فيه أيضا 9 جنود باكستانيين. فر قرابة 160 فلسطينيا من مخيم نهر البارد للاجئين في شمال لبنان في وقت يتأهب الجيش اللبناني لشن هجوم عسكري حاسم ضد مقاتلين يتحصنون فيه. مصادر سياسية وأمنية لبنانية قالت أن الجيش يخشى استدراجه إلى حرب استنزاف مع المسلحين المتحصنين في شوارع المخيم الضيق، وقد قرر التحرك للقضاء عليهم بعدما رفض نداءاته المتكررة بتسليم أنفسهم. وأشارت المصادر إلى أن الجيش نشر قوات إضافية في المنطقة من المتوقع أن يستخدم فيها طائرات هليكوبتر عسكرية وسفنا حربية في الهجوم على المخيم الساحلي. يشار إلى أن الجيش اللبناني سيطر على جميع المواقع المقاتلين من على أطراف المخيم الشهر الماضي، لكنه لم يعبر حدوده الرسمية. قال وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن محمد شلقم إن المجلس الأعلى للهيئات القضائية الليبي سيجتمع يوم الاثنين المقبل للنظر في قضية الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني بعد أن أيدت المحكمة الليبية العليا حكم الإعدام الصادر بحقهم لإدانتهم بتهمة تعمد إصابة 426 طفلا ليبيا بفيروس الإيدز. شلقم قال للصحفيين أن المجلس له سلطة تأييد أحكام الإعدام أو إلغائها أو تغييرها. وفي ستراسبورغ في فرنسا قال رئيس وزراء البرتغال خوزي سوكراتس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن البرتغال ستبذل قصارى جهدها للتوصل إلى حل لقضية الممرضات. قتل 8 أشخاص وأصيب 30 آخرون بجروح في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة قرب ثكانة عسكرية في منطقة القبائل في الجزائر. الهجوم الذي يعد أحد أسوأ الهجمات التي شنها المتشددون من شهور ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الفور عنه وقع في قرية الأخضرية القريبة من بلدة البويرة على بعد 120 كيلومترا شرقي العاصمة بعد يوم من زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للبلاد وقبل ساعات من افتتاح دورة الألعاب الأفريقية بالجزائر. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
تحية طيبة من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل الخوري، وهذه دعوة جديدة لمتابعة تقارير محلية لساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، نتعرف فيها على آراء عدد من السياسيين بشأن تشكيل تكتل جديد يضم أطرافا سياسية فاعلة في الحكومة الحالية، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحافة العراقية والكويتية، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج أجيال نستمع إلى ذكريات الفنانة الرائدة صبيحة إبراهيم. سيداتي وسادتي، أسفرت محادثات الوفد العراقي الذي يزور العربية السعودية برئاسة مستشار الأمن القومي موفق الربيعي عن تفاهمات مهمة مع الحكومة السعودية على ضرورة التعاون في مكافحة الإرهاب، واتسمت محادثات الوفد العراقي مع المسؤولين السعوديين بالمكاشفة الصريحة عن قضايا تتعلق بإصدار فتاوى تحرض على العنف ومصادر تمويل لجماعات خارجة على القانون في العراق. وقد أبدى الوفد العراقي ارتياحا لتجاوب الجانب السعودي بشأن هذه الملفات. عماد جاسم معه التفاصيل.
تواصلت الاجتماعات المكثفة للوفد العراقي الذي يترأسه مستشار الأمن القومي الدكتور موفق الربيعي مع الجانب السعودي، وهذه المرة الاجتماعات كانت أكثر خصوصية وأكثر كثافة، فقد اجتمع مستشار الأمن القومي مع عدد من المسؤولين الأمنيين وبالأخص مدير المخابرات ومدير الاستخبارات في السعودية، وكذلك كانت هنالك حوارات واسعة وكشف ملفات مهمة وسرية وخطيرة تحدث عنها المسؤولون الأمنيون العراقيون، وقد جلبوا هذه الأوراق الخاصة فيما يتعلق بتورط عدد كبير من السعوديين أو من جهات تمول الجماعات ما اسموها بالجماعات الإرهابية في العراق. وهذا الكشف أعطى فرصة للجانب السعودي الجانب الأمني الذي يحاول أن يحافظ على سرية هذه المباحثات لحين التوصل إلى الجهات التي تمول العمليات الإرهابية، واكتفوا بالقول لنا بأن الأيام القادمة الأسابيع القادمة ستظهر النتائج من محاصرة ما أسموهم بالذين يستون فتاوى تزيد العنف في العراق، وكذلك يحاولون إيجاد الوسائل الممكنة لإيقاف قتل المتسللين ليس فقط من السعودية. اليوم يعني قبل دقائق كان هنالك تأكيد من قبل المسؤولين خاصة في الخارجية السعودية من قبل وزير الخارجية سعود الفيصل، الذي أشار إلى أن السعودية في الوقت القريب القادم ستسعى إلى عقد اجتماعات مكثفة. هذا اللقاء الذي عقد قبل دقائق أشار فيه وزير الخارجية إلى أن السعودية ستأخذ دور فاعل في عقد اتفاقيات مكثفة مع دول الجوار وخاصة سوريا والأردن لغرض تقليل هذا السيل، ما أسماه بالسيل الكبير للمتسللين عبر الحدود العراقية، والتعاون مع الجهات الأمنية العراقية ليس فقط في العمل الاستخباراتي وإنما في محاولة تدريب القوات الأمنية العراقية ومساعدة القوات الأمنية العراقية للتوصل إلى الجهات، خاصة وإن السعودية لها الخبرة في هذا المجال، فقد تمكنت في الشهرين الماضيين من السيطرة على تنظيمات أو شبكات لتنظيم القاعدة، وهو نفس التنظيم الذي يحارب في العراق والذي وهو المسؤول عن عمليات إرهابية واسعة في العراق. هنالك من يشير من قبل المسؤولين الأمنيين في السعودية بأن هذه التنظيمات تم التوصل إلى خيوط مهمة لها تمول العمليات الإرهابية في العراق، فلذلك كان هذا الاجتماع مريحا، هذا الاجتماع الذي عقد قبل دقائق مريحا للجانب العراقي وتفاءل به. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر من جدة في السعودية.
نتحول سيداتي وسادتي إلى أربيل، حيث عقد نائب رئيس مجلس النواب العراقي الشيخ خالد العطية ورئيس المجلس الوطني الكردستاني عدنان المفتي مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام مناقشات اليوم الثاني من مؤتمر الفيدرالية. الشيخ العطية أشار إلى إجراء مناقشات علمية وموضوعية حول أفضل السبل لتطبيق الفيدرالية، مشيرا إلى استعراض للموارد المائية وكيفية توزيعها وتشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين التشريعيين. من ناحيته أوضح رئيس البرلمان الكردستاني عدنان المفتي بأن تفعيل لجنة تنسيق بين المجلسين سيضع الإطار القانوني لصلاحيات كل من المجلسين وكذلك الصلاحيات المشتركة. شمر رمضان حضر المؤتمر الصحفي وعد لنا التقرير التالي.
اتفق وفد من مجلس النواب العراقي وآخر من برلمان كردستان وعلى هامش مؤتمر الفيدرالية المنعقد بأربيل، اتفق على توقيع بروتوكول للتعاون والتنسيق في أعمالهما مستقبلا. نواب المجلسين التشريعيين العراقيين تحدثوا ضمن مناقشات بحث البروتوكول عن أهمية ذلك على صعيد إيجاد تفاهمات بين المجلسين وتلافي حدوث خلافات مستقبلية بشأن التشريعات التي تصدر عنهما. خالد العطية رئيس مجلس النواب العراقي وكالة وعدنان المفتي رئيس برلمان كردستان العراق عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام مناقشات اليوم الثاني لمؤتمر الفيدرالية. العطية وفي مستهل المؤتمر الصحفي تطرق إلى مناقشات اليوم الثاني للمؤتمر بقوله:
جرت مناقشات علمية وموضوعية حول أفضل وأمثل السبل لتطبيق فيدرالية بما يناسب خصوصية الشعب العراقي، وبالاستفادة وبالنظر إلى تجارب الأمم المتحضرة والمتقدمة التي سبقتنا في هذا المضمار. وجرى أيضا اليوم لقاء مبارك تحت سقف برلمان إقليم كردستان، ضم أيضا الوفدين بالإضافة إلى الخبراء والضيوف، وجرى استعراض الحقيقة الموارد المالية وكيفية توزيعها. طرحت فكرة أيضا لتشكيل لجنة تعاون وتنسيق مشتركة بين البرلمان العراقي مجلس النواب العراقي الاتحادي وبين المجلس الوطني لإقليم كردستان.
ويواصل رئيس مجلس النواب العراقي وكالة متحدثا عن لجنة التنسيق بين البرلمانين بقوله:
هذه اللجنة المشتركة تحاول الآن أن تضع صيغة بروتوكول أو تفاهم مشترك يضع في نظر الاعتبار تحقيق عدة أهداف. أولا مناقشة القوانين والتشريعات التي تصدر من البرلمانين وللتأكد من مدى مطابقتهما أولا للدستور، وثانيا للتعرف على أوجه التعارض بينها فيما لو كان هناك ثم التعارض. نأمل إن شاء الله أن يتم التوقيع على هذا البروتوكول في هذه الزيارة.
عدنان المفتي رئيس برلمان كردستان قال بدوره في المؤتمر الصحفي بأن تفعيل لجنة التنسيق بين الكردستاني ومجلس النواب العراقي سيضع الإطار القانوني لصلاحيات كل من مجلس النواب والبرلمان الكردستاني وكذلك الصلاحيات المشتركة.
أنا أعتقد أنه هذا الكونفرنس يكون خطوة جيدة نحو التواصل بشكل أفضل والعمل معا من أجل الفهم المشترك للأمور التي ينبغي أن نتفاهم عليها، وخاصة أن لدينا دستور صوتنا عليه جميعا شركاء أبناء الشعب العراقي، وهذا الدستور يتحدث عن صلاحيات الحصرية للدولة الفيدرالية الاتحادية وصلاحيات الحصرية لحكومة الإقليم وللإقليم وكذلك الصلاحيات المشتركة. تفعيل هذه اللجنة البرلمانية سيضع الإطار القانوني لهذه الصلاحيات وخاصة الصلاحيات المشتركة.
العطية في محور العلاقات والتواصل بين مجلس النواب وبرلمان كردستان تحدث عن توجه الافتتاح ممثلية لمجلس النواب في أربيل وأخرى للكردستاني في بغداد.
أيضا جرى طرح فكرة افتتاح مكتبين لمجلس النواب العراقي في إقليم كردستان، والمجلس الوطني لإقليم كردستان أيضا مكتب يفتتح له في بغداد. الحقيقة هذه الأفكار كلها طرحت اليوم وتمت المصادقة والموافقة عليها بإجماع الحاضرين.
خالد العطية نائب رئيس مجلس النواب العراقي وبشأن الوضع الداخلي في مجلس النواب تحدث عن أسباب مقاطعة كتلتي التوافق والصدر لاجتماعات المجلس منذ فترة.
يعني الحقيقة الأسباب المعلنة لهذه المقاطعة لا تمت إلى العملية السياسية بأي شكل من الأشكال. الكتلة الصدرية أعلنت أنها قاطعت المجلس احتجاجا على بطء الحكومة في إجراءات تعمير المركبين الشريفين في سمراء، وأيضا جبهة التوافق أعلنت المقاطعة بسبب موضوع السيد رئيس المجلس.
انتهى التعليق. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم، نبقى مع الصباح اللامي.
للصبح للمذياع عتعنا واسمح واسمح. والله العراق الحر منكم فلشبا فلشبا.
إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن لمرافقة محمد قادر وجولة على الصحف العراقية.
بغداد ترفض حق تحويلها إلى إقليم، والأغلبية تفضل نظام الإدارة اللامركزية في العلاقة بين الحكومة والمحافظات. كان هذا عنوان خبر نشرته صحيفة الزمان بطبعتها البغدادية، مشيرة إلى استبيان بشأن فيدرالية المحافظات أجرته منظمة عراقية تعنى بحقوق الإنسان. أفاد الاستبيان بأن أغلبية العين المستطلعة تفضل نظام الإدارة اللامركزية لتنظيم العلاقة بين السلطة المركزية والمحافظات وإعطاء مجالس المحافظات حق تحويل المحافظة إلى إقليم أو الانضمام إلى إقليم آخر، فيما رفضت بغداد ذلك الحق، وعلى حد ما نشر في الصحيفة. هذا وفي الوقت الذي نقرأ في الزمان قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسماح للطلبة الراسبين بنصف المواد الدراسية بأداء امتحانات الدور الثاني لهذا العام، تنشر المدى من جهتها وفي خبر لها ما قاله مصدر في دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة من أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الذياب العجيلي وافق على مقترح يسمح للطلبة بأداء امتحانات الدور الثاني بغض النظر عن الدروس التي رسبوا فيها في امتحانات الدور الأول. ونطالع في الصفحة الأولى من المدى أيضا تسمية القاضي محمد العريبي الخليفة رئيسا لمحكمة الانتفاضة الشعبانية، وقرار تمييز الأنفال يصدر في 24 من الشهر الجاري. 3,750,000 دينار لعائلة كل شهيد. ولتهم تتعلق بالفساد المالي 3 عضوات في مجلس نينوى تحت الإقامة الجبرية. أما في الصباح الجريدة الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي الحكيم، مخابرات دول إقليمية تخطط للإطاحة بحكومة المالكي، تشكيل خلية لإدارة الأزمات والبصرة جاهزة لتسلم الملف الأمني في أيلول، وفي إطار عملية كبرى لملاحقة المفسدين إغلاق محطة تعبئة وقود المستنصرية واعتقال منتسبيها. هذا وفي تفصيل الخبر أوضح المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد للصباح، أوضح أن عمليات المتابعة التي وجه بتنفيذها رئيس الوزراء نور المالكي أسفرت خلال الأيام الثلاثة الماضية عن اعتقال عدد كبير من عناصر حماية المنشآت النفطية والمتاجرين بالوقود، مشيرا إلى أن محطات الوقود في بغداد شهدت خلال اليومين الماضيين انسيابية في التوزيع من جراء هذه العمليات، وعلى حد قول المتحدث باسم وزارة النفط للصحيفة. وإلى جريدة الاتحاد لسان حال الاتحاد الوطني الكردستاني، ففي صفحة آراء وأفكار يتناول محمد عبد اللطيف الشيخ جانبا من ملف تفجيرات لندن وغلاسكو، مشيرا إلى أن 7 من 8 المشتبه بضلوعهم في تفخيخ سيارتين في لندن هم أطباء أو أطباء تحت التمرين، والمرأة الوحيدة من بينهم هي باحثة مختبر طبي. فيقول آل الشيخ: قضية أطباء الإرهاب التي عرفتها بريطانيا مؤخرا ستلقي بظلالها على سمعة الإسلام وصورة المسلمين في الغرب، وأول من سيتضرر منها بكل تأكيد هم دارسو الطب في المؤسسات العلمية والطبية في الغرب. والإعلام في هذا العصر، يضيف الكاتب، هو الذي يشكل الصورة النمطية لدى المتلقي بعد حادثتي لندن وغلاسكو، إذ ستتشكل في ذهن الإنسان الغربي صورة مؤداها أن الطبيب المسلم لا يؤتمن، فقد يعمل على قتلك وأنت في مكان عام، فكيف إذا سلمت له نفسك؟ هذا ما سيكون عليه حال كثير من الغربيين، وبحسب رأي كاتب المقالة في جريدة الاتحاد. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر لنرافق سعد العجمي وجولة على الصحف الكويتية.
يقول هشام ملحم في صحيفة القبس: التمرد المتزايد الذي يواجهه الرئيس بوش من حزب الجمهورية ضد سياسته في العراق قد يرغمه على إعادة النظر باستراتيجيته العسكرية وتعديل مهام وأهداف القوات الأمريكية والبدء بسحب بعض الوحدات من العراق في السنة المقبلة وقبل الانتخابات الرئاسية والنيابية في 2008. يتابع الكاتب: في الأيام الأخيرة تحدث مسؤولون في البيت الأبيض في بعض الإجازات الخلفية عن أجواء متشائمة في البيت الأبيض وصلت إلى مستوى الرعب. يتابع الكاتب أيضا: التمرد الجمهوري المفاجئ أرغم الرئيس بوش على مطالبة مستشاريه بقطع إجازاتهم للعمل على عقد اجتماعات مكثفة للتعامل مع هذه التحديات الأمنية الجديدة التي تواجهها القوات الأمريكية في العراق. وفي صحيفة الوطن كتب المحرر للشؤون السياسية العراقية اليوم يقول: القوى السياسية تدرك أن ما ينقذ العراق هو حكومة التكنوقراط والوزراء المستقلون الذين ليس لديهم انتماءات قومية أو طائفية بعيدا عن العراق، وأن تؤخذ مؤهلاتهم وخبراتهم فقط بنظر الاعتبار عند الاختيار، وأن تكون هناك حرية في تسمية الوزراء بمساعدة لجان متخصصة يترك تحديدها لرئيس الوزراء. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و 93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
نحيي مستمعي إذاعة العراق الحر ونتحول إلى أربيل، حيث أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عارف تيفور عن وجود محاولات لتشكيل جبهة جديدة تضم الأطراف السياسية العراقية الفاعلة في الحكومة الحالية مع إمكانية ضم الحزب الإسلامي. تيفور أكد أيضا أن الجبهة الجديدة هي من أجل دعم الحكومة العراقية وليس لتشكيل حكومة أخرى، مشيرا إلى أنهم ملتزمون بهذه الحكومة. عبد الحميد زباري والتفاصيل.
أكد عارف تيفور نائب رئيس مجلس النواب العراقي والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عن وجود محاولات لتشكيل جبهة جديدة في العراق تضم الأطراف السياسية العراقية الفاعلة في الحكومة الحالية، مؤكدا بأنهم يحاولون ضم الحزب الإسلامي العراقي أيضا إلى هذه الجبهة. وقال تيفور في حديث مع إذاعة العراق الحر:
أولا أهمية الجبهة، هناك لقاءات بين الأحزاب الرئيسية في البرلمان العراقي، مشاركة في البرلمان العراقي حقيقة، وكذلك الأحزاب كانت لها اتصالات والعلاقات سابقة في المعارضة، فليس بشرط أن تكون جبهة، وإنما هناك اتفاقات وتعاون ووضع أسس للعمل جاد بشكل مشترك. فهذه الأحزاب اللي مشتركة فيها مصرة وماشية في العملية ومفتوحة على الأطراف الأخرى، وبالأخص على الحزب الإسلامي العراقي اللي يمثل طرف مهم وهو الطرف السني، نحب أن يشاركون معنا في هذه التجمع أو في هذا الجبهة. لحد الآن التصميم ما واضحة. أما بالنسبة لزيارة السيد الرئيس مسعود البرزاني إلى بغداد، إذا احتاجت وضع البغداد في أي ظروف، لأن لم أسمع بأنه يسافر في الفترة القريبة، وإذا احتاج إلى السفر إلى بغداد فإن السيد مسعود البرزاني على استعداد تام في أي وقت اللي هناك ضرورة لوجوده في بغداد.
وأكد تيفور أن الجبهة الجديدة هي من أجل دعم الحكومة العراقية الحالية، وأضاف:
لا، هذه ليس لتشكيل الحكومة، هذا التجمع ليس من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، وإنما هذه التجمع من أجل دعم الحكومة الحالية، لأن كلنا متفقين على أن السيد المالكي وحكومة الحالية حكومة جيدة وماشية في الأمور. صحيح هناك بعض الأخطاء وبعض المشاكل، لكن هذه نتيجة الضغوطات، نتيجة المشاكل اليومية اللي تصادف الحكومة الحالية.
فيما يرى بهاء الأعرج عضو مجلس النواب العراقي عن التيار الصدري عدم حاجة العراق إلى أي تحالفات جديدة،
نحن نقول كتلة الائتلاف هي أكبر كتلة في العملية السياسية، فبالتالي نحن نسعى على تقويتها وزيادة الآليات في اتخاذ القرارات فيها، لا سيما ولدينا تحالف استراتيجي مع الأخوة في التحالف الكردستاني، فبالتالي لا نتحدث عن هذه التحالفات. نحن نرى مثل هذه التحالفات في الوقت الحاضر هي من أجل تحقيق مصالح حزبية وفئوية. حقيقة نحن حقيقة مع كل كتلة تحقق المصلحة العامة، لكن لم نجد في هذه الكتلة والتحالفات الجديدة فيها من هذا النوع، نراها من أجل تقاسم السلطات التنفيذية فيها. هناك عيب كبير في العملية السياسية، جميع الكتل الممثلة في مجلس النواب نفسها ممثلة في الحكومة العراقية، فبالتالي قد فقد مجلس النواب دور كبير من أدواره وهو الرقابة والمحاسبة.
ومن جانبها ترى صفية طالب السهيل عضو مجلس النواب العراقي عن القائمة العراقية ضرورة تشكيل جبهة معتدلة لإنقاذ البلاد من الأزمة الحالية، وأضافت في حديث مع إذاعة العراق الحر:
أنا لست متكلمة باسم القائمة العراقية، إنما باسمي الشخصي كعضو في برلمان العراقي أقول بأن العراق أحوج ما يكون اليوم للتأكيد على ضرورة تشكيل جبهة معتدلة، جبهة قادرة على الانسجام بعمل مشترك بإدارة الأزمة اللي نعيشها. في أزمة سياسية، هناك أزمة أمنية، وهناك أزمة اقتصادية واضحة وأزمة خدمات للمواطنين، وبالتالي أساس الأزمة الموجودة هو عدم وجود الثقة ما بين الفرقاء السياسيين أولا، عدم الانسجام في العمل المشترك ثانيا في حكومة الوحدة الوطنية، ثالثا التصريح بشيء والنية الشيء الآخر. ولذلك الحاجة لتشكيل جبهة معقولة مقبولة معتدلة بأي أوصاف توصفها لنفسها، إنما تكون قادرة على العمل المشترك التنسيق المشترك.
وتؤكد سهيل أن الحكومة العراقية فشلت في تطبيق برنامجها وتطالب بضرورة تشكيل حكومة جديدة.
ما حصل في حكومة الوحدة الوطنية برأيي فشل، هناك فشل حقيقي لحكومة الوحدة الوطنية في العمل المشترك، في تطبيق ما اتفق عليه من برنامج حكومي. أنا حقيقة كنت من أشد المعجبين في البرنامج الحكومي، إنما السؤال كم تحقق من هذا البرنامج، وهل كان هناك استطاعة للكابينة الحكومية أن تحقق هذا البرنامج بعمل مشترك وبانسجام مع بعض البعض؟ الجواب بالتأكيد لا.
كانت هذه صفية طالب سهيل متحدثة إلى إذاعة العراق الحر عن تشكيل جبهة جديدة في العراق. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي وسادتي، أثارت التحشدات التركية على الحدود الشرقية لتركيا والمتاخمة للحدود الشمالية للعراق لاحتمال شن عملية تهدف إلى تصفية مقاتلي حزب العمال الكردستاني، أثارت قلق الأوساط السياسية العراقية والأمريكية. مراسل إذاعة العراق الحر جيرمي برانستون يتساءل في تقرير عده لنا: هل بات التدخل التركي وشيكا؟ إياد الجيلاني معه تفاصيل وأجوبة عن هذا التساؤل.
أعلن رئيس أركان الجيش التركي الجنرال ياشار بويوكانيت في 12 من نيسان المنصرم أن القوات المسلحة التركية أصبحت جاهزة لشن عملية عبر الحدود مع العراق من أجل القضاء على مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي PKK، ولم يبق لتنفيذ العملية سوى الحصول على التخويل من الحكومة والبرلمان. ومنذ ذلك الحين والضباط والسياسيون المعارضون الأتراك لا يدخرون وسعا في مناشدتهم الداعية على ما يبدو إلى التحرك، كما تدخلت الحكومة أخيرا بلسان وزير خارجيتها عبد الله جول، الذي أكد بأن تركيا قامت فعلا بإعداد خطة لعملية اجتياح محتملة داخل العراق. فهل يعني ذلك أن الموازين قد تغيرت؟ وهل علينا أن نتوقع قيام أنقرة بشن هجوم خلال الأيام المقبلة؟ المراسل ينقل عن بعض المراقبين قولهم إن مثل هذا الهجوم ليس مؤكدا بالضرورة، ولكن تصريح جول مؤشر واضح إلى أن الحكومة تتعرض إلى الضغوط. أما الإجابة فتتطلب بحسب الصحفية التركية لالا صبري إبراهيم أغلو إلقاء نظرة على الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 22 من تموز الجاري. وتوضح الصحفية بأن الجيش التركي يدرك أن غالبية الأتراك الذين سئموا الاعتداءات الإرهابية يفضلون اتخاذ تدابير صارمة ضد المتمردين الأكراد، وهو يستغل هذا الموقف الشعبي في جعل الحكومة تبدو ضعيفة. وتتابع الصحفية قائلة:
We
الذي نشاهده هو عبارة عن لعبة سياسية داخلية، حيث المؤسسة العلمانية تسعى إلى أضعاف الحكومة عشية الانتخابات بهذه الخطابية العابرة للحدود إزاء التوقعات لدى الرأي العام بشأن عملية عسكرية.
أما رد فعل الحكومة بحسب التقرير فجاء على شكل تصعيد لحدة لهجتها إلى حد بات معه الطرفان يتباريان من أجل الظهور كصقور أشداء. ويمضي المراسل إلى أن اللعبة محفوفة بالمخاطر، خصوصا في ضوء تأكيد السلطات العراقية على وجود 140,000 جندي على الجانب التركي من الحدود بانتظار الأوامر، وهي أرقام رفضت تأكيدها الجهات العسكرية التركية، ولكن الواضح هو وجود عملية حشد واسعة في المنطقة الحدودية. أما الصحفية ساري إبراهيم أوغلو فتعتقد أن الحكومة لن تنفذ ما يرد في بياناتها وتصريحاتها، أملا منها بأن تكفي العبارات الرنانة لإرضاء الناخبين، وأن تبعث برسالة إلى كل من واشنطن وبغداد تحثهما على كبح جماح البيكاكي. وتضيف:
فيما يتعلق بالحزب الحاكم وصانعي القرارات، فإن الهدف من فكرة احتمال إرسال تركيا لجنودها إلى شمال العراق والتأكيد على ذلك بين فترة وأخرى هو إرسال إشارات إلى كل من رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني والأكراد العراقيين والحكومة العراقية والولايات المتحدة. ليس لدي أدنى شك في ذلك.
أما الواضح بحسب الصحفية التركية فهو أن الوضع الراهن يعكس فشل الحكومتين الحالية والسابقة في معالجة القضية الكردية إلى درجة حالت دون الحديث عن غير الوسائل العسكرية. وتتابع قائلة:
فيما يخص أصانعي القرارات فلقد أضاعوا فرصتين ذهبيتين، ففي عام 1990 كان بوس الحكومة الائتلافية آنذاك أن تتبنى تدابير اقتصادية في المنطقة التي تمزقها الحرب، كما فشلت الحكومة الحالية في معالجة القضية الكردية ومشاكل الأكراد الاجتماعية والاقتصادية. ورغم أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان اعتبر في ديار بكر قبل سنتين أن المشكلة مشكلة اقتصادية، لكنه لسبب ما تراجع لاحقا ولم نشاهد أي تدابير اقتصادية للمنطقة.
وفي أعقاب الانتخابات ستتوقف جميع المراهنات بشأن ما تبيته أنقرة، فإن الكثير سيتوقف على من يحقق الأغلبية في البرلمان.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 077-044-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي.
يا طير يا مسافر له وصل لها وصل لهذا الكلام ميت حبيب الدله واللي انا بدم ما ينام عشرتنا ما ناسيها كل يوم افكر فيها عشرتنا ما ناسيها كل لحظه افكر فيها والعشره ما تهون الا على ابن
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم أجيال، برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال، برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم نستضيف فيها الفنانة الرائدة صبيحة إبراهيم للحديث عن 6 عقود من مشوارها الفني مع الغناء العراقي. بدأت الغناء قبل أكثر من 6 عقود واشتهرت في 40s بأداء أغاني المطربة أم كلثوم. كانت من بين الفنانين العراقيين الذين اختاروا اللون الواحد في الغناء وهو اللون البغدادي الحديث. تقول ضيفتنا المغنية صبيحة إبراهيم بأنها بدأت الغناء بعمر مبكر بتشجيع من عائلتها، وقدمتها للإذاعة العراقية آنذاك المطربة عفيفة اسكندر حيث تقاضت 4 دنانير كأول أجر لها. غنت لسنوات ثم انقطعت لظروف عائلية، ثم عادت إلى فنها برفقة عدد من مطربات أيام زمان كعفيفة اسكندر ولميعة توفيق وزهور حسين ووحيدة خليل. أول لحن لها كان للفنان عبد الفتاح حلمي أغنية على هونك من تمر يسمر، ومن ثم توالت أغانيها قدست المحبة سنين، وكانت آخر أغنية لها من ألحان الفنان الراحل عباس جميل قدرت المحبة في فترة 70s. مراسلنا في أربيل شمال رمضان التقاها هناك وسجل معها لقاء لبرنامج أجيال ليتعرف عليها مستمعو إذاعة العراق الحر.
بدأت بالفن من 42 بعدنا طفلة، فذاك الوقت أقلد أم كلثوم، ولا أزلت هسه أقلد أم كلثوم، وأنا أحب أهدي لكم أغنية مقطع من كلثوم. وأني أخذت الحديث هسه تعبانة ومريضة، ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني دررم نانانانم، لا أنا نيجا فيها نوم يا مسهرني.
البداية يعني اللي قلتي إنه بداية الأربعينات بديتي، شون كانت هذه البداية؟ يعني هل أكو مثلا الناس شجعوك إنه هاي مسألة من شجعك، شلون بديتي ويا الشعراء مثلا، شون ويا الملحنين، شون هذه التفاصيل اللي قاعدة تتحدثين؟
عفيفة اسكندر أول بداية خدمتني للإذاعة، ذاك الوقت كنا نغني على الهواء مو تسجيلات، فقمت أغني أول لقاء بالإذاعة من غنيات قلدت أم كلثوم، وبقيت مستمرة إلى فترة يعني 2 هيشي. وبعدين قالوا صبيحة في غاني خاصة بيك، أول لحن أخذت من عبد الفتاح حلمي الله يرحمه، ما تنساني وتغيب، ما تنساني وتغيب، غيرك محلى بعيني حبيب، يعني ما أتذكرك إذا فاتلها قرن.
ويا من غنيتي من الفنانين العراقيين مثلا في حفلات أو في الإذاعة، غنيتي مع فنانين عراقيين معروفين؟
أكيد طبعا غنيت ويا عفيفة ويا ديانس خضر ويا أحلام وهبي مائدة نسهد.
المستمع العراقي هل يعرف أنه أكو للفنانة صبيحة إبراهيم، للفنانة القديرة صبيحة إبراهيم لون خاص مثلا؟ هل اللي شلون خاص بالغناء؟
اللي أشكال الأغاني ما أقدر أوصفها لك، اللي عرشيت مليان. أنا غني عصر حديث، غنيت على هونك من تمر يسمن ألحان محمد عباس جميل عفو الله يرحمه.
أكو أغاني للفنانة القديرة صبيحة إبراهيم اشتهرت هسه يرددوها وسدة عاد ناس آخرين مطربين آخرين يغنوها؟
موجودة يعني عندي على هونك من تمر يسمن، قدست المحبة سنين، أشكال.
إيش قد مثلا عدد الأغاني اللي سجلتيها للإذاعة أو اللي سجلتي؟
بالألفين. بالتلفزيون هم عندي مجموعة كثيرة، وبالإذاعة كثيرة، ما أقدر أعدل كيها.
ست صبيحة، يعني ذاك الوقت العمل الفني بالنسبة يعني لحضرتك وللمطربات، يعني للمرأة بصورة عامة من تدخل مجال الفن، شلون كان التعامل ويا المرأة من تدخل المجال الفن ذاك الوقت؟ هسا ممكن كيف يكون؟
كل صعبة من كانت تدخل، ما عدا يعني ضيقة من أهلها أو مثلا، يعني صعبة كلش. أنا زينة الحمد لله، ليش؟ لأن أمي كانت من الصعبة جدا، شلون أصير مطربة بنتي؟ قلت لا، يوم أنا لازم أصير مطربة، وفرضت إرادتي عليها.
كانت أكو صعوبات ثانية بالنسبة لك يعني من بديتي بالفن، يعني على المسألة العائلة؟
ماشي بالصعوبة، لما رضت أمي معناها رضوا كل العالم العائلة، فمشيت المشي هاي، وكان صوتي جميل مو مثل هسه.
ذاك الوقت شلون تقبلش يعني الجمهور مثلا؟
كثير العفو ما يدمدح نفسي، صغيرة طفلة يقولون هالصوت هذا يعني رايع، احنا لازم نوقف يم باب الإذاعة ونشوف، ما أقدر أشوف طريقي لا والله.
إيش اللي جرى مثلا مسيرة الفنانة القديرة صبيحة إبراهيم من تغيير، يعني ليش ابتعدت يعني خلال فترة وما موجودة بالساعة الفنية؟
لي ظروف كانت خاصة.
شلون هسه التعامل الجمهور العراقي ويا الفنان هسه شلون ده يختلف عن السابق؟
كل زين، لكن هسه مثل ما يقولون الظروف شويه مختلفه.
ايش تتذكرين الفنانه القديره صبيحه ابراهيم، ايش تتذكر من مسيرتها الفنيه، من ايام حلوه خلال عملها الفني، ايش تتذكر ممكن تروي يعني ممكن تتحدث لنا؟
كل ايامنا حلوه ان شاء الله ولا زالت حلوه، كل وقت يجي مثلا قد نسجلنا اغنيه ارحب بيها وافرح تطلع لذلك حلوة، أغنية تعجب الناس كلها.
هسه الفنانة القديرة صبيحة إبراهيم ايش تتمنى؟ هل تتمنى مثلا شركات تبادر مثلا يعني تعيد تسجيل الأغاني مالتها؟ هل يعني شنو اللي ببالك شو تتمنين يتحقق بالنسبة للفن؟
أتمنى إن شاء الله نصير بتطور والعراق يهدأ إن شاء الله، وإن شاء الله تعود إن أيامنا بحلوة.
شلون كان الفنان العراقي ذاك الوقت، يعني شلون كان يعمل، يعني عمل اليومي بالمجال الفني شلون كان؟
يجي الشاعر يطيب الملحن، الملحن يوضع اللحن، يشوف أي مطرب يختاره، هو ليلي ذا آني غيري غيري، يرحب يطلع اللحن هو وشمسة يغني ينجح.
كانت بينك وبين فنانات أخريات فنانين منافسة مثلا؟
لا أنا كلهم يحبوني، ليش؟ من طبع وياهم حلو، يعني أنا أتمنى النجاح للكل.
الفنانة القديرة صبيحة إبراهيم كانت متأثرة، يعني كانت تعجبك أصوات معينة تغني بالعراق، يعني فنانين أنت تأثرتي بهم وبديتي تغنين؟
أكيد أنا شفت متأثرة بأم كلثوم صغيرة جاهلة، ولا زلت يعني أغني أغانيها لحد الآن، يعني وبعض المطربات الفنانات يعجبني، يعني أكيد ما إذا نزلت أحلام ما يبي عيون عيوني قلبي صارن عيونك، كل العالم غرت غرت من عيونك، الله 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 من عيونك، الله 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 من فنونك.
هل كانت ذاك الوقت هل كانت أكو تصير مشاكل بين الفنانين أنفسهم، يعني صارت لك مشكلة ويا فنان معين؟
ما صارت مشكلة أبدا أبدا، لكن شنو كان يحاربوني، ما تتخليني أتقدم، ما تخليني مثلا يبثون أغاني بزيادة.
صبيحة تتذكرين أول أجر فني يعني إيش قد انطوك؟
4 دنانير أجود لما أغني، كنا نغني على هوا كل حفلة 4.
أول مبلغ قبضتيه من الفن كان 4 دنانير؟
4 دنانير، يعني نقدر نصرف بيها ونقدر عالي.
زين حياة الفنان ذاك الوقت كانت يعني أحلى وأسهل من هسه مثلا، هل هسه مثلا تشوفين حياة الفنان صعبة مقارنة بالسابق؟
هسه لا والله زينة ومرتاحين رواتب.
آخر أغنية الفنانة صبيحة إبراهيم سجلتها
قدست المحبة سنينها من عباس جميل، آخر تسجيلها يمكن 70s آخر شيء غنيته عني المرحوم عباس جميل، وآخر حفلة اللي غنيتها بغداد قبل 3 أشهر على البغدادية.
هل تشوفين نفس أذواق الناس اختلفت يعني تذوق الفن مثلا؟
بالعكس داعي يدورون الأصوات الحلوة طرب، بالعكس أنا دا أشوف أرساس الناس كلها يعني تستذوق الطرب الفلكلور يعني العراقي وصمحي.
الفنانين الموجودين هسه أكو صوت مثلا يعجبك تسمعيه مثلا من الأصوات الموجودة هسه؟
أستاذ فؤاد سالم، الياس خضر، وحسين نعمة.
ما جربتي مثلا تغنين غير هذا اللون اللي اشتهرتي به يعني ألوان أخرى؟
ما أقدر أنا أغني لون حديث، جريت حجر هاي الأغاني ما أقدر أبدا، ليش تتخربط علي يعني تتخربط علي الأغاني غير شيء مثلا أغني، لا هو بس هذا.
نريد أسب يعني شنو رأيك بالفنانين اللي عاصروك يعني اللي كانوا موجودين بجيلك مثلا، شوية تحكينا على لميعة، أنت شلون شفتيها، شلون تحكينا مثلا على عفيفة اسكندر؟
لميعة خوش، لميعة الله يرحمها ما تتخطي، عفيفة خوش مرة، بس هي مريضة حاليا خطيرة ممتازة، يعني هي اختارتني للإذاعة قدمتني.
شجعتي انت قلتي انه عفيفه شجعتك حتى بديتي بالفن ويعني عرفتك بالاذاعه، انت شجعتي فنانات اخريات مثلا قدمتيها؟
طبعا اي فنانه تجي هاويه او فل شيء اشجعها، انا ما في
القريبين الموجودين حولك يعني بالعائله، هل شجعتي مثلا ابن، شجعتي حفيد؟
عائلتي وحي يعني ما يميلون للغنى، بس يحبون يسمعون، بعيدين شويه عن الفن،
زين يعني هم شلون يشوفون مسيرتك الفنية؟
يحبوني يقول أحسنتي ماما، هم شجعوني.
الفنان العربي الأكثر عداهم كلثوم، هل عجبك فنان آخر؟ هل عجبتك أصوات أخرى من الفنانين العرب؟
أكيد محمد عبد الوهاب، وبالأكثر أم كلثوم يعني طبعا مارست غناها وهذا من كل الطفلة وغنيت لها.
هسه الفنانة صبيحة إبراهيم وين موجودة؟ يعني هسه بعيدة عن الفن مثلا؟
ما مو بعيدة، مستمرة.
تحسين اكو جفاء من الجمهور اللي يعني ما قام مثلا يسأل على اخبار الفنانة الخديرة صبيحة إبراهيم؟
بالعكس يشوفون من بعيد هاي صبيحة، بالعكس يرحبون بي، يحبون صوتي.
يعجبنا انه نختم بمقطع اغنية بصوتك كاغنية سواء لك او الفنانة اخرى.
على هولك من تمر يا اسمر، على هولك من تمر يا اسمر، فتر لا تصيب القلب عيونك من تمر يا اسمر، على هونك من تمر يا اسمر، على هونك من تمر يا اسمر، فتر لا تصيب القلب عيونك من تمر يا اسمر.
كان هذا اللقاء مع المطربة العراقية القديرة صبيحة إبراهيم شمال رمضان لبرنامج أجيال أربيل.
في ختام جولتنا أماني الصحة والخير إلى جميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج نبيل خوري ومن مراسلنا في أربيل شمال رمضان.
هنا إذاعة العراق الحر، يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.